بوب هنا قال باب ذكر إباحة خروج النساء، والأظهر أن هنا الاستحباب وليس مجرد الإباحة، الاستحباب وتأكيد هذا الأمر. ففي هذا الحديث التأكيد على النساء بالخروج لشهود صلاة العيد. فأخبرت أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، وفي رواية مسلم رحمه الله أمرنا، قال وفسرها قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كما هو مقرر عند العلماء في الأصول قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيكون الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيدين. في رواية مسلم أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. والعاتق قالوا هي الأنثى أول ما تصل إلى البلوغ أو تقارب البلوغ التي لم تتزوج بعد، والتي هي في بيت أهلها لم تذهب إلى بيت زوج. وذوات الخدور جمع خدر، وهو ستر ونحوه يكون في ناحية البيت. قالوا أنه كانت الفتاة تجلس في هذا المكان في الغالب في البيوت، أو أنه من شأنها ألا تخرج كثيرا في هذا السن، فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراجهن. وكذلك الحيض جمع حائض، يعني من عليها الحيض، لكن يعتزل الحيض المصلى، يعني لا يكون في مكان الصلاة، يجلسن في مكان بعيد عن مكان الصلاة، لكن يسمعن الخير ويسمعن الخطبة. في الحديث أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير ومجالس العلم والذكر ما عدا المساجد، ما عدا المساجد، لأنها نهي عن ذلك. وفيه تأكيد خروج النساء إلى العيد، لأنه كما قال العلماء إذا أمرت من ليس لها جلباب أن تأخذ وتستعير جلبابا من صاحبتها لتخرج، فمن عندها جلباب من باب أولى أنها يؤكد عليها الخروج. وفيه بيان لحسن خلق وجميل خلق الصحابيات رضي الله عنهن ونساء الأنصار مع حرصهن على التستر وامتناع الخروج بغير جلباب واسع يغطي البدن. وفي روايات الحديث جاء لفظ العواتق فسر بأنها المقصود به الحرائر التي لهن مكانة ومنزل عظيم، يعني ليس من شأنهن كثرة الخروج بل يخدمن مثلا، فأكد كذلك على خروجهن لهذه الصلاة وحضور هذه الصلاة، وهذا دليل على فضل صلاة العيد. فالأفضل للمرأة أن تحرص على الخروج لصلاة العيد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء هنا بما يدل عليه هذا الحديث وغيره مأمورات بالخروج وحضور هذا المجمع العظيم لصلاة العيد مع التستر ومع العناية بعدم إظهار الزينة، فيجمعنا كما قال بعض أهل العلم بين فعل السنة واجتناب الفتنة، فيجمعنا بين فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج واجتناب الفتنة المأمور بها في جميع الأوقات.